صوت.
سلام، إذا بتحبوا تسمعوا من بيت أكيد رح تحبوا تحضروا كمان. الحلقات موجودة على يوتيوب صوت، بتلاقوا الرابط بالوصف. عم أمشي بالشوارع ودور، سألت شخص أو اثنين اللي تعرفت عليهم ودلوني إنه هون. كنت لسه جديد على موضوع جي بي إس، صار القصة شي 15 سنة، بس اللي عم دور عليه هو شي ضروري ليخليني اتعايش مع كل شي جديد بالبلد الجديد البعيد اللي أنا فيه بهالمدينة الصغيرة. عيوني عم تدور وتفتل، ما بعرف أحكي لغة لأسأل. حاولت استخدم انفي بس ما في شي، بهالبلاد الروايح ضعيفة. آخر شي لقيته السوبر ماركت التركي. فتت لأول مرة بحياتي على محل تركي بفرنسا. الجالية التركية كبيرة لا بأس بها، مو مثل ألمانيا بس موجودة واضحة. بعد كم أسبوع من الغربة فتت على هالمحل وبلشت ابتسم. منتجات بتشبه منتجاتنا، أكل بيشبه أكلنا، ريحة الزيتون والجبنة، قوالب الحلاوة الطحينية، علب الفول، شكل البياعين، شكل الزباين، الخبز. يمكن حسيت بوقتها بشوية طمأنينة إنه في حدا عم يقول لي ونحن هون كمان مثلك مغتربين، بس سابقينك من زمان وزبطنا الوضع وجبنا أكلاتنا. طبعا اليوم بعد 15 سنة المحلات السورية ما في أكتر منها ما شاء الله، بس بوقتها ربطة الخبز وعلبة الجبنة البيضة كانت إنجاز، كنز مع الشاي الفرطي اللي لقيته بوقتها. يا سلام. اليوم بعد هالمدة كلها بسأل حالي، ليش الأكل بالذات؟ ليش بعرف ناس سافروا مئات الكيلومترات ليأكلوا شاورما؟ شو السبب الحقيقي؟ أكيد مو بس الأكل نفسه أو المذاق، أكيد الموضوع له منبت. خليكم معي.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه منبيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
منبيت يا شباب،
وين فكر حالك
عنه؟ لا حول
ولا قوة إلا بالله. معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟
منبيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست منبيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
علبة مونة، لبنة، مكدوس، معمول العيد، بهارات، زعتر أخضر وراحة. وبالنسبة للناس ما كان عندها رفاهية إنها تحمل شنطة أصلاً، ما قدروا يحملوا معهم إلا حياتهم وكم قرش، فحملوا شي تاني بقلوبهم وذاكرتهم. ريحة خبز التنور، طعم بردقان من أرض العيلة، ريحة المقالي والفتوش بيوم صيفي، حملة تقيل جداً مثل الحنين. من هون ببلش سؤال اليوم، ليش الناس مرتبطين بالأكل بهالقوة؟ وليش طعمة ممكن ترجعنا لبلد كامل بكل تفاصيله خلال ثواني؟ الموضوع يتجاوز فكرة الحنين. إذا بدنا نفهم هالشي لازم نرجع خطوة لورا ونفهم كيف تشكلت علاقتنا فيه من الأساس، لأنه ما حدا قاعد وقرر فجأة أنه رح تكون في علاقة عاطفية بينه وبين المحشي واليلنجي والكبة بغض النظر عن تعلقنا بطعمتهم الطيبة. هاي العلاقة تشكلت بهدوء شديد وعلى مدى سنين طويلة، لدرجة إنك ما انتبهت إنها عم تنبني أصلاً. إذا رجعنا لأول سنوات حياتنا قبل ما نفهم شو يعني وطن أو هوية أو انتماء، كان في أشياء ثابتة عم تتكرر بحياتنا اليومية مرتبطة بالأكل. ريحة الفطور الصبح بالمطبخ قبل المدرسة، طبخة يوم الجمعة، سندوتشة الزيت والزعتر، أكلات العيد، العزايم وغيرها من الأكلات المرتبطة بالبيت أو الجدات أو رمضان مثلاً. يعني عمليا الأكل كان جزء من أول طبقات الوعي اللي بتتشكل عند الإنسان عن العالم بما فيه الناس والبيت وعن فكرة الانتماء بحد ذاتها. بعلم النفس في مفهوم اسمه الذاكرة الحدثية أو الإبيسوديك ميموري، وهي الذاكرة ما بتخزن المعلومة لحالها بل بتخزن الحدث كامل بسياقه. يعني دماغك ما بيتذكر أنك أكلت أكلة معينة بس، بيتذكر مين كان معك، شو كان الصوت بالمكان، كيف كانت الإضاءة، وشو كنت حاسس بهذيك اللحظة، ومين دلق على حقله صحن اليخنة وشيلوه إنه نزع المشوار مسكين. ومن هون الطعم والريحة ما بيعودوا مجرد إحساس، بيصيروا مفتاح مباشر لباب كامل من الذكريات. وكأشهر وأبسط مثال شرح الفكرة هو ما عرف بتأثير بروست، نسبة للكاتب الفرنسي مارسيل بروست، اللي وصف في رواية البحث عن الزمن المفقود كيف قطعة مادلين مغموسة بالشاي رجعته فجأة لطفولته بدون أي تخطيط. بيحكي بالرواية أنه كان بيوم عادي، يوم تقيل مليان كآبة، لما أجت أمه عطته فنجان شاي ما قطعت المادلين، مادلين هو يعني جاتوي كعكة فرنسية كانت مرتبطة بطفولته. بالبداية ما صار شيء، بس أول ما استطعم فيها حس فجأة بشي دافي بدون ما يعرف سببه، ومع اللقمة التانية والتالتة بلشت الذكريات تطلع تدريجيا. البيت، الغرفة، الناس، صباحات الأحد وكيف عمته كانت تساوي له ياهن، وتفاصيل غيرها كتيرة. مشهد بيشبه المشهد الجميل اللي كلنا بنعرفه من فيلم راتاتوي، طبعا مقيم الطعام اللي بياكل لقمة من الأكلة اللي تشبه الطباخ روحه، كوسة وبيتنجان وبندورة، اسمها غاتاتوي بالفرنسي. وبيرجع طفل صغير بلحظة وقع وجرح حاله، وأمه بتطمنه وبتطعميه الأكل الطيبة. العلم كمان بيفسر جزء من هالظاهرة هي بأنه حاستي الشم والتذوق مرتبطتان بشكل مباشر بالمناطق المسؤولة عن الذاكرة والعاطفة بالدماغ. ولهالسبب هاد أحيانا ريحة مثل مثلا تحميص القهوة ممكن تعمل تأثير أقوى من عشرات الصور أو الفيديوهات. هلأ ممكن حدا يتساءل فيكم، طيب إذا الموضوع مرتبط بالذاكرة والحنين، ليش ما بنقدر نعيش نفس التجربة ببساطة؟ يعني ليش ما بنرجع نطبخ نفس الأكل ومنرجع نفس الشعور؟ خليني أحكي لك قصة بهالمناسبة أنا عملتها. يعني بعترف سقت مرة حوالي 900 كيلومتر لروح أكل شاورما وبروستيد وفتات وهالحكي هاد بغرب ألمانيا، ومرة رحت على برلين 1200 كيلومتر بعيدة أنا ورفقاتي بس لنروح ناكل 3 أو 4 أيام ونرجع، بس هالمرة طبعا رحنا بالطيارة بعيدة. وصراحة كتير من المغتربين بيعرفوا هالإحساس، أي أكلة أول سؤال بيكون تشبه أكل البلد ولا لا؟ وبرأيي مو لأنه هذا المرجع الوحيد، بس لأنه معيار الانتماء نفسه بيصير مرتبط بهالطعمة. الموضوع مو غريب، خاصة عند الناس اللي غربتهم قصرية وما كان عندهم رفاهية الرجعة أو الزيارات. الأكل بيصير أداة مقاومة خفيفة، وسيلة لتثبيت فكرة أنه أنا لسه هون، مو منفصل تماما عن أرض جذوري. طبعا ببعض الأحيان تمسك بأكلنا فقط بيكون فيه له أسباب تانية حكينا عنها بحلقة برزخ الغربة، الخوف من الجديد، الخوف من التجريب، الخوف من المجهول. وأحيانا لأنه ما بنحب نعترف بهذا الخوف بنقول أنه إيه أكله ما بيتاكل أصلا لهذول الأجانب اللي أنا عايش ببلدهم، ما في أطيب من أكلنا. ولكن في نقطة مهمة جدا لما نحكي عن الأكل والحنين، أحيانا مخنا بيتعامل مع كل هالذكريات، ذكريات الأكل أو البلد، على أنه هي ذكريات جميلة، وكأنه أي أكلة مرتبطة بالبلد لازم تخلينا نبتسم ونشتاق، بينما الحقيقة أعقد من هيك بشوي. الباحث الأمريكي جون هولتزمان اللي اشتغل على العلاقة بين الطعام والذاكرة والهوية الثقافية بيحكي عن فكرة مهمة، وهي أنه الطعام ما بيحمل الذكريات فقط، وإنما بيساهم أحيانا بإعادة تشكيلها. بمعنى تاني، الأكلة مو دائما بترجع لك الماضي مثل ما كان، وإنما أحيانا بترجع لك نسخة مثالية عنه لهذا الماضي. الحنين بطبيعته عنده ميل لينعم الحواف الخشنة للذكريات، يخلينا نتذكر الأشياء الحلوة أكثر من غيرها. ولهيك أحيانا منكون مقتنعين أنه أكلة معينة كانت أطيب أكلة بالعالم، أو أنه أيام معينة كانت أجمل مما كانت عليه فعليا، مو لأنه عم نكذب على حالنا، وإنما لأنه ذاكرتنا نفسها عم تعيد ترتيب المشهد. ولهذا السبب كمان منشوف كتير ناس مقتنعين أنه أكل بلدهم هو الأطيب دائما، مع أنه لو فكروا بالموضوع بموضوعية يمكن يكتشفوا أنه اللي عم يشتاقوا له هو مو الطعم نفسه، وإنما الحياة والتفاصيل اللي كانت موجودة حوالينا الطعم، وأنه في كتير مطابخ تانية بجوز يكون أكل أطيب من أكلاتنا. يعني أصلا الموضوع نسبي أذواق. لكن الجدير بالذكر أنه الأكل قد لا يحمل الذكريات السعيدة بس، أحيانا بيحمل طعم الذكريات المؤلمة كمان. بعرف أشخاص طلعوا من مناطق عاشت حصار أو حرب طويلة وصار عندهم نفور من أكلات معينة ارتبطت بفترة الخوف أو الفقدان، أكلات ما عاد يقدروا يأكلوها رغم أنهم كانوا يحبوها قبل. بعلم النفس في أبحاث بتحكي عن الظاهرة هي بمفهوم Identity Based Food Avoidance، أو تجنب الأطعمة المرتبطة بمرحلة معينة من الهوية والحياة، مو لأنه الشخص ما عاد يحب هالأكلة كنكهة، بل لأنه الأكلة صارت تستدعي ذكريات هو مو جاهز يرجع يتذكرها كل مرة، متعبة بتوجع، بجوز تكون ارتبطت بطوابير خبز أو بسنين حصار أو بدم أو بدموع أو بوجبات كانت دوبة كفي لحتى يكمل يومه مو أكتر، أو يا سيدي أكل الخدمة العسكرية والتعتير. بتذكر أول مرة جربت أطبخ فريكة بالغربة لحالي بأول بيت استأجرته، قضيت ساعات وأنا عم حاول جيب مكونات تكون أقرب ما يمكن للمكونات اللي كنا نستخدمها بالبيت. سألت أمي أكتر من مرة عن الوصفة، مع أنه اليوتيوب مليان وصفات، بس كلنا بنعرف أنه في فرق بين وصفة موجودة على الإنترنت ووصفة الوالدة، وهذا فرق نحن اخترعناه طبعا. سألت عن أدق التفاصيل، ولما خلصت وحطيت الصحن قدامي وقعدت آكل، كنكهة كانت الأكلة طيبة فعلا، يمكن حسيت بشي من الانتصار بأول لقمة. بس بعد كم لقمة بلشت أحس بشي غريب، في شي ناقص. أنا مو مشتهي ومشتاق للفريكة، أنا حانن لصوت الضجة اللي كانت تطلع من التلفزيون، لصوت المعالق اللي على السفرة، لأبي هو عم يسأل إذا الغدا جاهز، ولريحة مطبخ بيتنا. جزء كبير من الحنين اللي بنربطه بالأكل بالحقيقة ما له علاقة مباشرة بالأكل نفسه، بل بالناس، لأنه الأكل ببلادنا العربية أصلاً نادراً ما يكون نشاط فردي، غالباً كان حدث اجتماعي كامل. في دراسات بعلم الاجتماع بتحكي عن مفهوم اسمه كومنساليتي أو الأكل المشترك، وهي فكرة بتشرح كيف أنه البشر ما بيستخدموا الأكل بس لتلبية حاجة، وإنما لبناء علاقات اجتماعية والحفاظ عليها. يعني لما بنقعد على صفرة واحدة احنا مو بس عم ناكل، احنا عم نتشارك وقت وقصص وذكريات ومواقف صغيرة بتتراكم فوق بعضها وبتصير جزء من علاقتنا ببعض. لهيك أصعب وجبة بالغربة مو أول وجبة سيئة، بالأول وجبة بتاكلها لحالك فجأة بتكتشف قديش الطعم بيتغير لما ما يكون في حدا عم يحكي أو يضحك أو يطلب منك تناوله الصحن أو الملح أو الخبز. ويمكن لهذا السبب منشوف كتير من الجاليات المهاجرة بتتمسك بالطبخ وكل الطقوس المرتبطة فيه. كتير كنت اسمع عن عيال بتعمل أيام طبخ جماعية وبتشارك بفعاليات، كل حدا بيجيب طبق من بلده وبيحكي قصته، واحد بيشرح لك عن المنسف، تاني عن المسخن، تالت عن الكبسة، تبولة، متبلة. نستمتع بسرد مكونات الطبخة وبنقولهم بشغف، خصوصي إذا قالوا لك شو هالأكلة الطيبة. وللأمانة الفكرة مو جديدة، الرومان قديما استخدموا الولائم كمساحة سياسية واجتماعية، والعالم العربي كان دائما الأكل فيه مرتبط بالكرم، بالضيافة، بالمكانة. يعني الأكل كان لغة اجتماعية قبل ما يكون حاجة يومية. ولهذا السبب أحيانا بتلاقي حالك بالغربة عم تطبخ أكتر مما كنت تطبخ بالبلد، ممكن بتحس حالك عم تبني مساحة مألوفة ضمن عالم جديد، عم تتمسك بشي خايف تنساه أو ينساك. بس على جانب آخر، الغربة كمان فرصة للتعرف على مطابخ جديدة. الأكل المكسيكي، الهندي، الإيطالي، هدول مو بس نكهة مختلفة، هدول طريقة مختلفة بفهم الحياة. لهيك جرب يا صديقي، بعرف أنك بتحب أكلات بلدك، ولكن كل الناس خير وبركة، سأل مجرب. تعال نرجع بالزمن كتير سنين لساعاتك الأولى بهالوجود، بوقتها بلشت واحدة من أعمق وأندر علاقاتك بالحياة، العلاقة بوالدتك والغذاء سوية. فعليا أول تجربة غذائية بحياة أي إنسان كانت مرتبطة بالأم، أول شعور بالشبع، أول استجابة للجوع، أول إحساس بالأمان بعد البكاء. بعلم النفس التنموي في أبحاث بتحكي عن الترابط المبكر بين الطعام والرعاية. طفل بالبدايات ما بيفصل بين الشبع والرعاية، لأنه الشخص اللي عم يطعميه هو نفسه اللي عم يهديه ويطمنه. لهيك بيصير الطعام بالأشهر الأولى جزء من نظام الأمان العاطفي مو بس الجسدي، ومع الوقت بيكبر الطفل، بس الرابط هذا ما بيختفي وإنما بيتحول. بتصير الأم بتعرف مين بيحب المحشي أكتر، ومين ما بيأكل البصل، ومين لازم تنقي له اللحمة، ومين ما بيأكل بيتنجان وبحاجة بديل، ومين بيحب آخر قطعة بالصينية. وهيك بيصير الأكل لغة حب مفضلة ومعترف بها دوليا. لهيك غالبا طبخ الأم بضل معيار المقارنة حتى لو كنا واعيين أنه مو بالضرورة الأفضل حقيقة. وبالنسبة للعائلات المهاجرة، الأمهات أحيانا بيتمسكوا بالطبخ أكتر من قبل بكتير، لأنه الطبخ بيصير واحد من آخر الأدوات اللي بيقدروا ينقلوا فيها أحساس البيت أو الانتماء لأطفالهم، خصوصا مع تغير اللغة والمكان والعادات. وطبعا مثل ما في أكل بيرجعك على البيت، في أكل بيرجعك على الشارع والذكريات العشوائية المرتبطة فيه، لرفقات الثانوية، مشاويركم بآخر الليل مشان سندويشة شاورما في محل صغير بشارع ضيق، وصحن فول نابت مع مرقة بالشتوية والبرد ومناخيرك عم تشرشر وتتنشوى، وكل ما يليها من تمشاية ونطوطة بالشارع أثناء طقس الأكل لوقت الرجعة على البيت. الأكل الشعبي بالذات مو مرتبط بشخص واحد، بل بذاكرة مشتركة لمدينة كاملة. وشي مو بس عنها، اسطنبول مثلا مرتبطة بالكستنة والشاي، المكسيك بالتاكوس، نيويورك بالهوت دوغز والبيجلز. الأكل الشعبي هون مو تفصيل، بل جزء من صورة المدينة نفسها. طيب بعيدا عن المدينة والحنين وكل هالحكي، تعالوا نسأل حالنا هيك سؤال جدي، ليش نفس الطبخة ما بتطلع بنفس الطعم لما تنعمل بمكان تاني؟ يعني الموضوع مكونات، المكونات مثل بعضها. جزء من الجواب موجود بأبحاث منشورة بمجلة Food Quality and Preference، وبتحكي إنه الطعم مو إحساس واحد بسيط جاي من اللسان، هو نتيجة دمج بين التذوق والشم والإحساس، كلها جوات الفم، وحتى درجة الحرارة والرطوبة وطريقة تقديم الأكل والبيئة اللي عم تأكل فيها. يعني الدماغ ما عم يقرأ طعم واحد، وإنما عم يركب صورة حسية كاملة من إشارات كتيرة بنفس اللحظة، ولهذا السبب نفس الطبخة ممكن تنفهم بشكل مختلف تماما حسب المكان، وكمان في عوامل أبسط من هيك، المكونات نفسها مو دائما نفس الشيء، الطحين والرز والزيت والخضرة واللبن واللحمة كلها بتتغير حسب التربة والمناخ والإنتاج والتخزين، يعني طعمة الطبخة متغيرة قبل ما تساويها أنت أصلا. لهيك بنلاقي كتير من المهاجرين ما بيحاولوا يراجعوا الطعم، بل بيحاولوا يبنوا نظام حياة صغير حواليه. مطبخ الشتات مثال واضح على هالشي، مو تمسك بالماضي بل محاولة خلق استقرار داخل واقع جديد ومقاومة يومية ناعمة. فلهيك يا صديقي، بكل مرة بتلاقي حالك عم تعبي كياس زيادة بالشنطة وكل همك انه الجبنة البلدي توصل مثل ما هي، او المكدوس وزيت الزيتون البلدي يصمدوا ما يكبكبوا، وبكل مرة بتقطع 4 أو 5 ساعات كرمال توصل على مطعم بيعمل اكلة بتشبه اكل بلدك. عارف انه هذا شيء طبيعي جدا، هي محاولات صغيرة لحتى تحس انك لسه موجود وانه لسه في خيط واصل بينك وبين المكان اللي جيت منه، سواء بإرادتك أو لا. إذا وصلتوا لنهاية الحلقة شكلكم عم تستمتعوا تمام بحلقات منبت صح؟ بشجعكم تشتركوا بصوت بلس لحتى تسمعوا جرعة التاريخ اللي بقدم لكم يا أنا وبرامج أخرى حصرية من صوت، وباشتراككم بصوت بلس بتدعمونا وبتدعموا استمرار برامجنا. بودكاست منبت من إنتاج صوت.